بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه خير وصلاح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في هذا الدرس سنبدأ بإذن الله تعالى بكتاب الجنائز، وتبقى لنا من باب العبادات الجنائز والزكاة. بإذن الله تعالى سنأخذ كتاب الجنائز على ثلاث دروس تقريبا، على ثلاثة دروس، ثم بعد ذلك ندخل في كتاب الزكاة، ثم نذهب إلى المعاملات ونبدأ بكتاب البيوع بإذن الله تعالى. وكتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازة، ويصح أن تقول جنازة، فيها لغتان الفتح والكسر، والكسر أشهر وأفصح. وقيل أنك تقول بالكسر جنازة إذا كان الميت على النعش، وتقول بالفتح جنازة إذا كان الميت بلا نعش. ومثل هذه الألفاظ التي فيها أكثر من وجه، أكثر من لغة، يسميها أهل اللغة لغة، يقول مثلا في فائها لغتان، أو في عينها لغتان، أو ثلاث لغات. إذا قالوا الكلمة مقصود بها أول حرف، وإذا قالوا عين الكلمة مقصود بها ماذا؟ الوسط. هم يأخذونها من المصدر فعل، لام الكلمة آخر حرف، فاء الكلمة أول حرف، عين الكلمة هو الحرف الأوسط. فأحيانا يقولون في فاء الكلمة لغتان، الفتح والكسر، والكسر أشهر، مثل مقبرة في فائها ثلاث لغات، الفتح والضم والكسر. يصح أن تقول مقبرة ومقبرة ومقبرة. مثل أصبع فيها كم لغة؟ تسعة. سنت همزتها فيها ثلاث لغات، وباؤها فيه ثلاث لغات، وثلاثة في ثلاثة كم؟ تسعة. تأتي بالضم في همزتها، ثم الباء، تأتي بفتح الباء، بكسر الباء، بضم الباء. ولذا يقول الناظم وهمز إصبع وهمز أنملة ثلث وثالثة، كذا التسع في إصبع واختم بأصبوعي. فيها عشر لغات، فيها عشر لغات. اللغة العاشرة ليس لها علاقة في الحركة، وإنما هي في تغيير تصريفها. نقول أصبوع، فأصبح أن تقول إصبع مثلا، تكسر الباء وتكسر الهمزة، ويصلح أن تأتي بالهمزة مكسورة ثم تضم الباء، وأيضا تضم تفتح الباء، هذه ثلاث، ثم تجرب أيضا الحركة التي بعدها. ثم الأسبوع لغة عاشرة. طيب، أول حديث هنا طبعا لماذا جاء الفقهاء يأتون بكتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة؟ لأن أهم ما ينفع بالميت ماذا؟ الصلاة، فيؤتى بكتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف لنا ولشيخنا ولحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكسروا ذكر هذه اللذات الموت.
نعم. هذا الحديث رجاله ثقات، غير محمد بن عمرو بن علقمة، صدوق. وإذا كان في رجال الحديث رجل صدوق، هذا ينزل الحديث من مرتبة ماذا إلى مرتبة ماذا؟ أحسنت، من الصحيح إلى الحسن. ولذا قال الحافظ ابن حجر عن هذا محمد بن عمرو بن علقمة قال أنه صدوق له أوهام. واختلف أيضا في وصل الحديث وإرساله، ورجح الدارقطني أنه مرسل والحديث له شاهد عند الطبراني في الأوسط، وأيضا جاء من حديث ابن عمر عند البزار، فيرتقي بمجموع هذه الطرق إلى درجة الحسن. الحديث دليل على استحباب الإكثار من ذكر الموت، فهو هادم اللذات، وجاء في رواية هادم وفي رواية هازم، وكل هذه الروايات صحيحة، هادم وهاذم وهازم. هاذم من القطع أي قاطع اللذات، وهادم من الهدم أي يهدم اللذات، وهازم من القهر والغلبة أي أنه يقهر ويغلب اللذات. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بالإكثار من ذكر الموت لا شك أن هذا فيه فائدة عظيمة للمؤمن. اليوم المؤمن لا يتذكر الموت فضلا على أن يكثر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الصحابة، هم يذكرون الموت لكن أوصاهم بالإكثار من ذكر الموت. وذكر الموت أحيانا يكون خبر، يعني يمر خبرا على الأذهان، وأحيانا يمر اعتبارا على الأذهان، وهذا هو المطلوب، أن يعتبر المؤمن، أن يقف وقفة. وإلا اليوم مشاهد الموت كثيرة، مقاطع الموت كثيرة من بلاد المستضعفين من المسلمين في أكثر من دولة كما لا يخفاكم، وربما أصبح الواحد اليوم يرى الموت موت الآخرين ومع ذلك لا يعتبر. صحيح أنه يأسف قليلا لكن مباشرة ربما يغلق المقطع هذا ويفتح مقطع آخر بكل يسر وسهولة، وربما يغلق هذا المقطع ويتكلم مع الآخر بكل يسر وسهولة بموضوع آخر. تكرر هذه المشاهد لا شك أنه ربما مع كثرتها وتكررها على الأنظار ربما بلد شيئا من الإحساس، لكن الإنسان إذا أمر مثل هذه المقاطع، وهي تعتبر من التذكير بالموت، إذا أمر هذه المقاطع على ذهنه فإنه لا شك إذا مرها مرور المعتبر والمتعظ لا شك أنه سينتفع من هذا المرور. أما إذا كان خبر يمر هكذا وأعداد وألاف مؤلفة من الأموات ونحوهم ولا يؤثر في الخبر، هذا لا شك أنه لم يستفد ولم يطبق أيضا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل أصبح اليوم مما يدلك على أن قضية الموت ما يقف الإنسان معه وقفة اعتبار وإنما وقفة خبر فقط وانتهى، أصبح من الناس من يشهد الميت ويراه محمولا عليه السلام، ويراه محمولا على الأكتاف وفي المقبرة، وربما تكلم مع من بجانبه في أمور أخرى لا علاقة بها، بل ربما تكون منافية، كان يتكلم بتجارة وأمور الدنيا ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه من علامات قسوة القلب. وإلا السلف رحمة الله تعالى عليهم كانوا إذا حضروا الجنائز يقول الذي ينقل عن هذا عن حال السلف يقول كنا لا نعرف من أصحاب أهل هذا الميت، ما نرى منهم إلا شخص مطأطئ الرأس أو شخص باكٍ. هذه الأمور وهذه المشاهد التي هي نعيشها اليوم ومع ذلك لا نعتبر بها تدل على ماذا؟ لا شك أنها تدل على قسوة القلب، لا شك أنها تدل على قسوة القلب. ولماذا؟ لأننا لا نأخذ مثل هذه المواقف باعتبار واتعاظ وتفكر في حال ومآل هذا الرجل المحمول على الأكتاف، هذا الرجل الذي أنزلوه في قبره ما الذي سيحصل له؟ هل تتفكر في أنه حينما يدفن وأنت مولٍ هذا القبر أنه يسمع قرع نعالك وقرع نعال من دفنه؟ هل تقف مع مثل هذه الأمور وقفات؟ لا. وأحيانا يتحول عند الإنسان يكون همه الأكبر فقط أن يأخذ أجر الصرف على الميت وأجر دفنه، وهذا شيء طيب ومطلوب لكنه ليس التمام وليس الكمال، وإنما الكمال أن تخرج بقلب غير القلب الذي دخلت به المقبرة، بقلب المتعظ، وهذا هو الذي ينبغي. اليوم ليس فقط ذكر الموت وإنما أيضا مشاهد الموت كثيرة، ومع ذلك لا تؤثر في القلوب، والسبب كله أن هناك خلل في الاعتبار والاتعاظ مثل هذه المشاهد. وإلا الموت وتذكر الموت ما يتذكره مؤمن إلا ويزهد في الدنيا ويتقلل منها ويقبل على الآخرة، ولا تأتي على رزق إلا وسعت. حتى وإن كان عندك شيء قليل من الرزق اعتبرت به ورأيت أن هذا إنما هو يكفي للمهلة ويكفي لهذه الدار دار العبور وليست دار القرار. السلف رحمة الله تعالى عليهم أثر عنهم في هذا الباب عجبا، وأمور كثيرة ذكرها غير واحد من أهل العلم، وسير أعلام النبلاء مليء بهذا، والمصنفات من المصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق أيضا فيه من هذا، وحلية الأولياء فيها ما فيها أيضا، وصفوة الصف وغيرها من كتب التي اعتنت بهذا الجانب، وأخبار السلف حينما يأتي لقضية ذكر الموت، ذكر القبر، ذكر ما يحدث في القبر وسكرات الموت، تجد من السلف عجبا. ومن ذلك ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن أبا الدرداء قال: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده، قل فرحه وقل حسده. حينما يقولون قل فرحه لا يقصدون به كل فرح، وإنما يقصدون به ذلك الاستمتاع الخارج عن المألوف، وإلا الفرح بنصر الإسلام ونصر المسلمين، الفرح بالطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي، هذا كله من الفرح المشروع. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، هذا كله من الفرح المشروع، لكنه قصد هنا الفرح الذي هو قرين للهو والغفلة. وجاء أيضا عن محمد بن مواسع أنه كان إذا قيل له كيف أصبحت يا أبا عبد الله قال: ما ظنك برجل يرحل كل يوم إلى الآخرة مرحلة. وعن ابن المبارك قال: كان محمد بن النضر إذا ذكر الموت اضطربت مفاصله. وعن قبيصة قال: ما جلست مع سفيان مجلسا إلا ذكر الموت، ما رأيت أحدا أكثر ذكرا للموت منه. وعن ثابت البناني قال: لقد كنا نتبع الجنازة فما نرى حول السرير إلا متقنعا باكيا أو متفكرا كأنما على رؤوسهم الطير. والأخبار كما أسلفت كثيرة، وينبغي للمؤمن أن يتذكر موت تذكر اعتبار واتعاظ حتى يقنع بما لديه وتتسع عنده الحياة والرزق كذلك، ويرى أن القناعة حليفة له في حياته أيضا. ولا شك أن مثل ذكر الموت يكف الإنسان عن كثير من المعاصي ويدفع الإنسان لكثير من الطاعات. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أتمنى أن أحد من الموت لدرنا ننزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم حينما كانت الحياة خيرا لي وتوفني من ذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث دليل على النهي عن تمني الموت لضر نزل به، سواء كان مرضا أو كان فقرا أو كان ضيقا في الحياة أو غير ذلك من الأعراض التي ربما تعتري الإنسان والأقدار المؤلمة التي تنزل على العبد. والحكمة من النهي عن تمني الموت جاءت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب، أي لعله يعتذر. الاستعتاب الاعتذار، وما هم من المعتبين أي وما هم من المعذورين. فلعله يستعتب أي لعله يعتذر ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل. فالحياة خير له، إن كان محسنا ازداد من الطاعات، وإن كان مسيئا فإنه كان له مهلة في أن يتوب ويؤوب ويرجع إلى الله جل وعلا. وأيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، أي المؤمن لا يزداد في عمره إلا خيرا. وإن شاء الله هذا هو الظن بكل مؤمن. والإنسان وإن كان يلهى ويغفل ويعصي الله عز وجل في يومه وليلته، لكنه إذا كانت التوبة قرينة له والندم والرجوع إلى الله عز وجل فهو بخير، ولا يدفع مثل هذه المعاصي إلا الطاعة. ولو تأمل الإنسان ما يقدمه في اليوم والليلة من الطاعات لعلم أنه يقدم طاعات كبيرة وعظيمة، لكنها جوفاء، كثير منها من هذه الطاعات جوفاء. تجد أنه مثلا الحفاظ على الصلاة الخمس والمشي إلى الصلاة الخمس والدعاء والسجدات التي ترفع الدرجات وتحط الخطيئات وتعطي الحسنات، هذه كفيلة في أن تغذي المؤمن، تغذي قلبه بالإيمان وتجعله يكثر من الطاعات. لما خلت هذه الطاعات من الروح أصبحت ماذا؟ لا تزيد إيماننا، لا تزيد إيماننا. وإلا لو تأملت في صلاتك، في أذكارك ما بعد الصلاة، في وردك اليومي من القرآن، في أذكار الصباح والمساء، في أذكار النوم، حينما تدعو الله عز وجل في كل يوم، ما تقدمه من الصدقات وما تقدمه من سائر الطاعات، تجد أنها هناك عدل وهناك رصيد لا بأس به، وإن كان هناك تقصير، لكن هذا الرصيد يحتاج إلى مراجعة أيضا، ويحتاج إلى إعادة نظر في أنني أحضر قلبي كما أحضرت أعضاء جسدي في هذه الطاعات. لا يكفي أن تصلي بجسدك دون قلبك، في سجداتك قرب من الله جل وعلا، ما الذي جعلته في هذا القرب؟ ذكرنا في درس سابق أن المسلم مغاربكم إن شاء الله هكذا، وربما يسجد لله عز وجل في كل يوم 60 سجدة، 60 سجدة، ولكن لو سئل ما حظك ونصيبك من هذه 60 سجدة، أي سجدات كنت فعلا متأملا متذكرا وهذا القرب من الله جل وعلا وطالبا له سبحانه وتعالى، لوجدت أن الإجابة مؤسفة. 60 سجدة ليست بالهينة، الفرائض 17 ركعة والوتر ركعة، قل مثلا هذه 18 ركعة، والسنن الرواتب 12 ركعة مع 18، هذه كم؟ 30، كذا 30 ركعة، وفي كل ركعة سجدتان، 30 في 2 60، هذا أقل ما تقدم. كيف بالذي يصلي الضحى والذي يوتر أكثر من ركعة وتحية المسجد وسنة الوضوء والاستخارة وغيرها من الأمور والطاعات التي تأتي أيضا ويحافظ عليها المسلم؟ 60 سجدة ليست بالهينة. هذا امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن ربيع حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما خدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل، قال سألك مرافقتك بالجنة، قال إني على نفسك ماذا؟ كثرة السجود. السجود مطلوب والكثرة منه مطلوبة، الكثرة منه مطلوبة أيضا. وجاء في لفظ آخر أيضا، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة ورحمك الله وأعطيت حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قضية الإكثار من السجود، قضية الطاعات التي تقدمها طاعات جليلة وعظيمة، لكنها تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة. والله لو تلذذنا وراجعنا أنفسنا في طاعة من الطاعات اليومية واحدة لوجدنا أثرها. فكيف وقد حاولت أن تعود نفسك بأن تستشعر أكثر من طاعة؟ الأمر يحتاج إلى مجاهدة، نعم، لأن الغفلة كثيرة والشرود، شرود الذهن أثناء الطاعة أكثر وأكثر، لأن الشيطان يتسلط حينئذ، يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى لا يدري أحدكم كم صلى، 3 أم 4. الشيطان منذ الأذان تبدأ مهمته إلى أن تنتهي الصلاة، هذه مهمة خاصة بالصلاة، إذا سمع التأذين أدبر وله ضراط، جاء في الحديث حتى يكون مكان الروحة، فإذا قضي أقبل دخل المسجد، سواء أنت جالس سواء أنت تصلي السنة الراتبة، هو يبدأ بمهمته. فإذا ثوب الصلاة يعني أقيمت صلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، فيقول للعبد اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم في كل شأنه، كل شأنه. هذا الشيطان حينما يجد جسدا فارغا ليس فيه مجاهدة، فيه أعضاء تتحرك فقط، ماذا تظن أن يفعل؟ لا شك أنه سيأخذ العقل ويسلبه تماما حتى تنتهي من عبادته. لأن في واقعنا لا نجاهد أنفسنا، المطلوب هو المجاهدة الآن. المطلوب إذا صليت العشاء أن تقول أقل تقدير أخرج بسجدة، أقل تقدير أخرج بركعة كاملة حاضر قلبي فيها. المطلوب مجاهد، المجاهدة غير موجودة إذا ما في مدافع للشيطان. كيف الشيطان سيمرح ويفرح ولا شك، وهذا هو الحاصل. ولذا صارت العبادات خالية وجوفاء. وإلا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة. طيب واحد يقول أنا أقدم طاعات في اليوم والليلة كثير ولكن أحس بزيادة إيمان، بينما تحضر درس أو تحضر أو ترى موقف مؤثر فيك يزداد إيمانك. لماذا؟ لأنك حضرته بقلبك، بينما الطاعات الأخرى لم تحضرها بقلبك. هذا زاد من إيمانك وهذا لم يزد من إيمانك. ولذا صارت الصلاة تنهى عن كثير من الفحشاء، أصبح الإنسان قد يتهاون في كثير من المعاصي. على كل حال هذا باب لو استطرد فيه الإنسان لعلم أن هناك جوانب تقصير كثيرة. وإذا ينبغي أن نجاهد، والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تمني الموت منهي عنه الإنسان لضر نزل به. الضر والأقدار المؤلمة التي تنزل على العبد لا شك أنها خير. عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والبلاء الذي ينزل بالمؤمن لا شك أنه رفعة وتكفير لسيئته. إما أن يكون الإنسان عنده إسراف في المعاصي فتكون تكفيرا، وإما أن يكون الإنسان كثير الرجوع التوبة إلى الله عز وجل فإنه تكون رفعة. جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكتب للعبد منزلة لا يبلغها بعمله، فيبتلي الله عز وجل في جسده وماله وأهله حتى يبلغه المنزلة التي كتبت له. هذا فضل الله عز وجل واسع. وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه، أي يمرضه. والأمثلة أو الأدلة في ذلك كثيرة. واختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم لضر نزل به. من أهل العلم من فهم أن من كلمة لضر المقصود به الضر الدنيوي، أما الضر الأخروي يجوز أن يتمنى الموت دونه، يجوز أن يتمنى الموت دونه. وهذا اختيار جماعة من السلف. أنا المقصود بالحديث الضر في الحديث هو الضر الدنيوي، أما من خشي الضر الأخروي بأن يفتن فإنه يجوز أن يتمنى الموت. هل هنا شواهد على تمني الموت؟ هل لديكم نصوص على تمني الموت خوفا من الضر الأخروي؟ نعم. لا دع السؤال قليلا، إذا سألتك لا تسأل، أجله قليلا. مت قبل هذا وكنت نسي منسي. حسن قول مريم عليه السلام. كيف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون؟ هذا في الآخرة، احنا نتكلم عن الدنيا. هذا الكلام والنداء يكون في الآخرة. يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، بقي شيء؟ ها؟ نعم، أوثر عن عمر رضي الله عنه. أريد نصوص من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما ذكرته جيد، ها؟ كيف؟ لا هذا طلب لعبادة من العبادات، الشهادة هذا طلب لعبادة. جيد، ولا شك أن هذه العبادة لا تتحقق إلا بالموت وهي الشهادة. جيد، لكنه يتمنى الموت دون شيء معين. دكتور
سحر
أحسنت، سحرت فرعون، أحسنت، حينما ابتلاهم وهددهم بالقتل قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هذه النصوص تدل على ماذا؟ تدل على أن من نزل به ضر أخروي جاز له أن يتمنى الموت. فإذا حس الإنسان أنه قد يفتن كثرت الفتن وعظم البلاء وخشي أن يموت على فتنة فإنه يتمنى الموت. هذا ما استدل به جماعة من السلف الذين قالوا أن المقصود في الحديث الضر الدنيوي دون الأخروي. ومن أهل العلم من قال أن المقصود بالضر هنا الدنيوي والأخروي, الدنيوي والأخروي, وأن النصوص السالفة قبل قليل في تمني الموت هي نصوص مقرونة, مقرونة بشيء. إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون, هذا إذا علق بشيء معين. وأيضا قول مريم عليها السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا, هي تريد أنها تتمنى أنها ما أدركت هذه المصيبة فقط. وهذه الفتنة في قضية الحمل أنها ستتهم لأنها حملت من غير زوج, ستتهم في ذلك. وقالت يا ليتني مت قبل هذا, يعني ليتني أدركني الموت قبل أن تدركني هذه الفتنة, أو لا تصبني هذه الفتنة حتى أموت, يا ليتني لم تصبني هذه الفتنة حتى أموت. وكذا سحرت فرعون فإنهم تمنوا أن يموتوا مسلمين فقط, لم يتمنوا الموت وإنما أن يموتوا مقرونين بحال وهو الإسلام. وكذا يوسف عليه السلام. ولذا قال شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه أن أتمني الموت هنا لضر نزل به سواء كان دنيويا أو أخرويا فإنه لا يتمنى ذلك. وقال أيضا قال والإنسان في الحقيقة حتى في الأضرار الدينية وفي الفتن لا يتمنى الموت, لأنه لا شك أن الله إذا أعان الإنسان وصبر على الفتن فهو أكمل, لأن بقاءه قد يكون خيرا لغيره, فقد يكون سببا في كشف هذه الشبهات وهذه الفتن والدفاع عن الإسلام. لكن إن كان لابد متمنيا وخاف على نفسه من الفتنة الدينية لقوة الدافع ففي هذه الحال يقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي, أي أنه يعلق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا. إلا أن تحقق الإنسان من الفتنة, إذا تحقق الإنسان وصل إلى اليقين فلا شك أنه لا بأس أن يتمنى ذلك. لكن الواقع المشاهد اليوم لا سيما عند النساء إذا نزل بها ضر ونزل بها شيء تمنت الموت, وما أكثر ما تتمنى النساء الموت, وهذه مصيبة. ولا شك أن فطرتها وضعفها وأن فطرتها وضعفها وقلة صبرها في ما يؤلمها يجعلها تقول هذا القول. ولكن أن يفتح هذا الباب أو أن أقول يتساهل به لأي ضر نزل فإن هذا منهي عنه كما في حديث الباب. الحديث أيضا فيه مشروعية الدعاء بقوله اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي, ومثله ما جاء في حديث عمار بن ياسر عند النسائي وغيرهم اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. أعطني سؤالك.
زين.
لا
يعني
لا هذا طيب الحمد لله تفضل.
وعن هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين رواه الثلاثة وصححه ابن حبان.
هذا الحديث حديث معلوم لأن فيه قتادة بن دعامة السدوسي وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث هنا فأعل بقتادة هنا, ولا يعرف أيضا له سماع من عبد الله بن بريدة كما ذكر البخاري وغيره, لكنه توبع في هذا الحديث فقد أخرجه النسائي من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة به وإسناده صحيح, فالحديث إن شاء الله صحيح. الحديث فيه أن المؤمن يموت بعرق الجبين, والعرق بفتح العين هو ما يخرج من جسد الإنسان جراء المشقة والإجهاد. ومعنى المؤمن يموت بعرق الجبين اختلف فيه أهل العلم, منهم من قال أن المؤمن سيواجه في هذه الحياة كبدا ومشقة ومجاهدة يخرج على إثرها عرقه حتى يموت، فهو سيموت بعد جهد ومكابدة لهذه الحياة. ومنهم من قال أن المؤمن عند موته لشدة ما يلقاه من سكرات الموت يخرج من جبينه العرق لشدة سكرات الموت. ومنهم من قال أن المؤمن عند الموت إذا جاءه ملائكة الرحمة وبشروه بما له من الرضوان والجنة والنعيم المقيم استحى من هذه الحال لتذكره ذنوبه ومعاصيه، فخرج منه هذا العرق حياء كما يخرج من المؤمن في بعض المواقف التي يخجل فيها. وهذه المعاني كلها لا يمنع أن تكون داخل ضمن هذا المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها معان واردة، وإن كان الثاني أظهر أنه من شدة سكرات الموت يظهر العرق. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاءته سكرات الموت دخل يده في ركوة ماء ومسح بها وجهه وقال إن الموت لسكرات، إن الموت لسكرات. نعم.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقموا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم الأربعة.
نعم، هذا الحديث هو هما حديثان جمعهما الحافظ في حديث واحد وقال وعن أبي سعيد وأبي هريرة. أما حديث أبو سعيد فأخرجه مسلم الأربعة. الأربعة من؟ من الأربعة؟ إذا قال الحافظ الأربعة دكتور؟ لا، ها أبو داود والترمذي وابن ماجه، أحسنت. أصحاب السنن، يقال أصحاب السنن ويقال الأربع على طريقة ابن حجر. فحديث أبي سعيد أخرجه مسلم الأربعة، وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم وابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع، ورضي الله عن أبي سعيد وأبي هريرة. هذا الحديث دليل على استحباب تلقين المحتضر. ولا المحتضر محتضر، أكثر الناس يقولون المحتضر أو لا، صحيح كله محتضر والمحتضر مثل المتوفى والمتوفي، أكثر الناس ماذا يقولون؟ متوفي. الصواب توفى، لأن المتوفي هو الله عز وجل، هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها. وكذا المحتضر، المحتضر هذا يسمى ماذا؟ اسم مفعول من الرباعي، احتضر اسم الفاعل واسم المفعول مترادفان، الثلاثي منه اسم الفاعل على وزن فاعل، تقول شرب شارب، واسم المفعول منه على وزن مفعول تقول مشروب. أما الرباعي مع أكثر من ثلاثة فإنه يبدل حرف المضارع ميم مضمومة إذا كسرت ما قبل الآخر فهو اسم فاعل، وإذا فتحت ما قبل الآخر فهو اسم مفعول. احتضر كم حرف؟ أربعة. المضارع منه ماذا؟ يحتضر، تبدل حرف المضارع ميم. طيب، ميما مضمومة إذا كسرت ما قبل الآخر فهو اسم فاعل، وإذا فتحت ما قبل الآخر فهو اسم مفعول. وهذا اسم مفعول، أي نزل، هو مفعول نزل به هذا الموت، هذا الاحتضار، تقول محتضر محتضر. طيب، اسم الفاعل منه محتضر، مثله معلم ومعلم، الذي يقوم بالتعليم هذا معلم اسم فاعل كسر ما قبل الآخر، والذي نزل به هذا التعليم معلم، هذا اسم مفعول فتح ما قبل الآخر. الحديث دليل على استحباب تلقين المحتضر كلمة التوحيد، لأن يقال له لا إله إلا الله، أو يقال له قل لا إله إلا الله. وقوله هنا لقنوا موتاكم ليس معناه أنه بعد الموت، لأن من أهل العلم هذا ضعيف من فهم أنه بعدما يموت يلقن. وإذا تجد بعضهم ماذا يفعل إذا دفن؟ قالوا لقنوا الميت. التلقين هنا للمحتضر، وقيل موتاكم أي أنه في معنى الموت وفي سكراته، فمن حضره يسن له أن يلقنه ويأمره بكلمة التوحيد ويقول له قل لا إله إلا الله. وهذا لا بد أن يراعي فيه ماذا حال الميت، إما أن يكون هذا الميت قوي الإيمان فيقال له قل لا إله إلا الله، الأمر ليس بالهين، الأمر عصيب. طيب، فالإنسان إذا كان مريضا وقيل له بشيء معين يقول لنا ليس هذا وقته. طيب، فلذلك لا بد أن يراعي حال الميت، لأن الآن السكرات شديدة على النفس، فإذا كان قوي الإيمان يقال له قل لا إله إلا الله، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خان قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله. وإن كان كافرا يؤمر أيضا فيقال له قل لا إله إلا الله، كما جاء في حديث المسيب بن حزم لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك عند البخاري وحاج لك بها عند الله، ويقول له قل. لماذا؟ لأنه على الكفر. لماذا يراعى حال المؤمن؟ أنه يخشى أن يقول شيئا ويختم له بهذا الشيء. أما الكافر فخاتمته سيئة في الأصل، فإذا قال بكلمة التوحيد هنا خرج من الكفر إلى الإسلام. أما إذا كان مؤمنا ضعيف الإيمان فإنه تذكر عنده كلمة التوحيد، لأنه يعني بعضهم إذا قلت له قل لا إله إلا الله هو لا يريدك أن تذكره بالموت، ولا يريدك أن تعتبره ميتا أو أنه في لحظة الانتقاد، فأنت قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إذا ذكرها فإنك تنتهي عنها، لا تقول مرة ثانية، لا تضجره. وهذا مهم، إن حال الميت حال المحتضر حال عصيبة، فإذا قال كلمة التوحيد فأنت تنتهي، إذا تكلم بعد كلمة التوحيد في شيء آخر فأنت تعيد عليه مرة أخرى تلقي كلمة التوحيد حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا جاء في مسند الإمام أحمد وفيه مقال وله شواهد. هكذا يتعامل المسلم الملقن مع المحتضر، فهو ملقن والمحتضر ملقن، والمحتضر ملقن. قال النووي رحمه الله والأمر بهذا التلقين أمر الندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين وكره الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. قالوا وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه، ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه، وهذا مجمع عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم ماذا؟ لا إله إلا الله. قال محمد رسول الله؟ جاء في الحديث محمد رسول الله؟ لم يأتي. اختلف أهل العلم لماذا لم يقول محمد رسول الله. منهم من قال أن الرسالة متضمنة للشهادة بالتوحيد ويكفي المحتضر أن يقول لا إله إلا الله، ومنهم من قال أن في الكلام حذف اختصار، وإن المقصود لقنوا موتاكم لا إله إلا الله محمد رسول الله. والصواب الأول، صواب الأول، وأن الميت أو المحتضر لا يلقن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما يكتفى بلا إله إلا الله. طيب، نأخذ آخر حديث ونقف عنده. نعم.
وعن عبد بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، لأن في سنده أبا عثمان وأباه مجهولان، لأن في سنده أبا عثمان وأباه مجهولان. قال الذهبي: أبو عثمان يقال اسمه سعد، عن أبيه عن معقل بن يسار بحديث اقرأوا ياسين على موتاكم لا يعرف أبوه وله، ولا روى عنه سوى سليمان التيمي. فالحديث ضعيف، فهو أيضا مع أنه أيضا في إسناده ضعف، أيضا في متنه اضطراب، فهو مجهول المتن وضعيف الإسناد. استدل بهذا الحديث من قال بسنية قراءة سورة ياسين على المحتضر لما في سورة ياسين من التذكير بالتوحيد والمعاد وجزاء من قال بكلمة التوحيد: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، بعدما قيل له ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون. فقالوا أنها تسرى، والحكمة منها ما تقدم، فيها ذكر التوحيد والمعاد، وفيها التبشير بالجنة للمؤمن، وحينما يسمع هذا التبشير فإنه يغلب جانب الرجاء عند احتضاره، فيخرجه من هذه الدنيا بحسن ظن بالله جل وعلا. وتقدم أن الحديث ضعيف، فقراءة سورة ياسين على المحتضر غير مشروعة، عدها بعض أهل العلم من البدعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. حديث من؟ أي نعم، الحديث في علة، لأن في سنده قتادة بن دعامة السدوسي وهو مدلس، لكن له شواهد، لأنه توبع من طريق كهمس. نعم، أي نعم، سر صحيح. حديث أنس اشتراط بالدعاء، أي اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، أي نعم، هذا اشتراط لا حرج. وذلك هم حملوا الأدلة التي قيلت في أدعية التي مرت معنا، دعاء مريم ودعاء يوسف ودعاء السحرة فرعون، أن هذه كلها معلقة ومشروطة، واضح. والدعاء إذا كان مشروطا لا حرج، وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين، أن الإنسان إذا نزل به ضر، سواء كان هذا الضر دنيوي أو أخروي، فإنه يصبر، فإذا خشي على نفسه علق. إيه لا حرج إذا كان مثل هذا الاشتراط، قصدك الاستثناء في الدعاء، استثناء هو الغير مشروع، أن يقول إنسان مثل قول بعض الناس: الله يجزاك خير إن شاء الله، الله يعطيك العافية إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله، توصل بالسلامة إن شاء الله. هذه عبارات كلها خلاف المشروع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم، أو قال إذا لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. فلا يعلقه بالمشيئة، إنسان لا يعلق هذا بالمشيئة، فلا يقول: الله يجزاك خير إن شاء الله، توصل بالسلام إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله، تنجح إن شاء الله، وإلى غير ذلك في مواطن الرجاء، فإنه يعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. لماذا تستثني؟ والله عز وجل لا أحد يكرهه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعطي عطاء عظيما، يمينه ملأة صحة الليل والنهار، لا يغيضها شيء. وإذا بعض الناس علق المشيئة بكل شيء، حتى إذا قيل له: ما اسمك؟ قال: محمد إن شاء الله. هذا أمر تحقق وانتهى، هذا ما يصلح، وهذا لا وجه له أصلا في اللغة، فضلا على أن يكون له، أن نقول مشروع أو غير مشروع، لا وجه له في اللغة أصلا. أما أن يعلق الإنسان في الأمر المستقبل، فإنه ماذا؟ يأتي بالمشيئة. وأيضا ليس كل مستقبل يأتي به المشيئة، ويفرق بين ماذا؟ بين الخبر الجديد وبين الفعل. ولا تقول أن لشيء إني فاعل غدا، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عتمان كما في الحديث، قال: سأفعل إن إن شاء الله. فقضية الفعل تربطها بالمشيئة. أما قضية الخبر الجديد وإن كان في المستقبل لا ينزل ما ينزل. يعني أنت مثلا تريد أن تخبر بخبر جديد، أنا مثلا أقول لكم غدا سيكون عندنا درس بعد المغرب، هذا خبر جديد بالنسبة لكم أو لا؟ ومستقبلي لا يلزم أن أقول مشيئة. بعض الناس يؤكد يقول إن شاء الله، قل إن شاء الله، هو جيد أن تقول إن شاء الله، ولكن أنا لم أفعل محظورا. مما يدل على هذا ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا خبر جديد للصحابة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. فقال أهل العلم إذا كان الخبر جديد تخبرهم بما سيحصل غدا من أمر لم يكن معهودا في أذهانهم فلا يلزم أن تقول إن شاء الله، ولو قلت فحسن وهو أفضل وهو أكمل، لكنه من لم يقل إن شاء الله فإنه لم يفعل محظورا. أما إذا كان الخبر موجود وتخبرهم بالفعل طيب فأنت تقول إن شاء الله، وإذا لم تقل إن شاء الله فأنت حينئذ لم تأتي بالأكمل وبأمر الله جل وعلا بأن يقول الإنسان إن شاء الله لما سيفعله. هذا تقسيم مهم جدا. وأيضا من الأمور التي ينبه عليها في قضية المشيئة ما يجري على اللسان من الحلف. الحلف إذا قال الإنسان حلف وقال إن شاء الله لم يحنث كما جاء في السنة: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، أي أنه لا تجب عليه الكفارة إذا نقض يمينه، لأنه علقها بالمشيئة، علقها بالمشيئة. ولذا الإنسان أحيانا بدل أن يدخل في قضية إخلاف الوعد يستثني ويقول إن شاء الله حتى لا يخلف الوعد وفي نفس الوقت يأتي بما يستطيع. أنه أحيانا الإنسان يكره على بعض الأعمال ويقول له شخص: لا بد أن تأتيني، أنا أريدك أن تأتيني، وإذا قال له لن أتيك أصر عليه. فإذا قال له إن شاء الله أو قال والله العظيم إن شاء الله سأتيك غدا فإنه حينئذ لا يحنث إذا لم يأته، لأنه علقها بالمشيئة، علقها بالمشيئة. الله أعلم. قراءة سورة ياسين مشروعة من حيث القراءة على إيش؟ على الميت؟ لا، هم الذين قالوا مشروع استدلوا بهذا الحديث الضعيف، ولا يصح حديث في مشروعية قراءة أي سورة عند المحتضر، فضلا عن أن نقول سورة ياسين. هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، يقول: هل إذا قرأ الإنسان القرآن واحتسبه ونواه إلى ميته، إلى ميته، هل معنى هذا أنه يصل له الثواب؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، هل كل ثواب أو كل عمل يعمله الإنسان لهذا الميت يصل أو لا؟ على قولين. القول الأول قالوا أنه لا يصل إلا ما ورد النص بوصوله كالدعاء والصدقة والعمرة والحج والعتق، طيب هذه تصل، ولا شك أن الصدقة يدخل فيها باب واسع، يدخل فيها أشياء كثير، يعني لو أطعم الإنسان طعام، لو وضع الإنسان وقفا خيريا، لو وضع، كله يدخل في ضمن الصدقة. ومن أهل العلم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذه الأمور أراد التمثيل ولم يرد الحصر، وهذا دليل على أن كل عمل يعمله العبد حينئذ أهداه للميت فإنه يصل ثوابه، يصل ثوابه. والأقرب للدليل القول الأول، وأنه ما ورد به النص، لا سيما إذا علمنا أن الصحابة رضي الله عنهم كان بوسعهم أن يقدموا مثل قراءة القرآن، مثل التسبيح والاستغفار والأذكار وغيرها والصلوات والصيام ونحو ذلك، فإنه بوسع من يقدموها، مع ذلك لم يؤثر عنه. إلا أنني أقول في هذه المسألة بالذات الخلاف فيها واسع، لا يشدد فيها، لا يشدد فيها، لأن الذين قالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد المثال فقط في هذه النصوص ولم يرد التنصيص عليها، قول وجيه، قول وجيه. ولكن إذا أراد أن يقدم فليأتي به ما ورد فيه النص. النص ورد بالصدقة، ورد بالصيام، ما مات عليه صيام صام عنه وليه، والصيام الواجب طبعا، أيضا العتق، أيضا العمرة، أيضا الحج العلم النافع ما ورد منصوصا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، المقصود به علمه هو الذي ورثه في هذه الأرض والذي يجري له، وصدقة جارية. بعض أهل العلم من قال المقصود بصدقة الجارية الصدقة التي وضعها هو بنفسه وجرت من بعده، لا الصدقة التي وضعها أولياؤهم بعده، وهذا قول وجيه، ولكن فضل الله واسع. وهذا ما نال إليه شيخنا ابن عثيمين أيضا، أنه قضية الصدقة التي هو غرسها وتركها في هذه الأرض قبل أن يموت، فما دام أن هذه الصدقة ماشية فهي تكون له. لكن إذا علمنا أن الصدقة مما يهدى للميت أيضا، وجاءت به النصوص إن أمي ماتت وافتلتت نفسها وأظنها لو أرى لو حيت لتصدقت، أفتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فكما أنك تتصدق بصدقة جارية يجري أجرها، إن شاء الله ما يجري الميت. لكن المراد بالحديث أو صدقة جارية، صدقة جارية تركها أو ولد صالح يدعو له، وهذا ظاهر وواضح. ومن أهل العلم من قال أن العلم يجمع كل هذه الثلاثة، أن العلم يجمع كل هذه الثلاثة، فإن العلم من تعلم العلم وعلم العلم وورث من يدعو له حينما يذكرونه بخير في مجالسه الأهل، جيد. وأيضا العلم هو أعظم صدقة تقدمها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل تكبيرة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل في دابته فترفع عليه وتحمل له عليه متاعه صدقة، وتعدل بين اثنين صدقة. فهذه فروع من الصدقة. ولذا قالوا هذا، يأتون بهذا الحديث في قضية فضيلة العلم وتعليم العلم. على نكتفي بهذه الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم عليه.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.